السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة السابقة عرفنا الإلحاد الحديث المنظر له علميا، ولمسنا الحاجة الحقيقية اليوم للمواجهة الفكرية الجادة بطرح متين ورصين، كذلك الذي قدمه كتاب وهم الإلحاد والذي قلب الطاولة تماما على الملحدين. وقد ذكرنا إجمالا هيكل الأدلة التي ساقها الكتاب لإثبات وجود إله خالق هادف واعٍ، وذكرنا أننا سوف نبدأ أولا بالأدلة على مستوى الحياة على الأرض والنظرية المفسرة لتنوعها وهي نظرية التطور. أما بالنسبة للذين لا زالوا يعتقدون أن نظرية التطور خاطئة أو غير مثبتة أو لا زال عندهم إشكالات عليها، فيمكنهم مثلا أن يراجعوا حلقات البرنامج السابقة وسيجدون فيها تفصيلا لبعض أهم الأدلة، وأيضا يمكنهم أن يجدوا الردود على أغلب الإشكالات الشائعة. فالنظرية باختصار ثابتة، والمنكرون لها إما لا يفهمون معناها أو لم يطلعوا على أدلتها أو يتصورون بشكل خاطئ أنها تعارض وجود الله سبحانه وتعالى، تماما كما يتصور آخرون أن كروية الأرض معارضة للنصوص الدينية. فلا بد من التسلح بالعلم بدل محاولة الرد بجهل على الملحدين. أما بالنسبة لمن ينظرون للإلحاد، فالتطور يمثل نظرية متكاملة مفسرة لتنوع الحياة على الأرض، تلغي بحسبهم الحاجة لوجود إله. فأين يا ترى مكان الإله فيها للمتدينين الذين يقبلونها؟ كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن يثبت وجود الإله من نفس نظرية التطور بإثبات أن التطور هادف، وهذا يعني أن وراء هذا الهدف يوجد هادف ومريد. المنظرون للإلحاد يعتمدون خدعة التجزئة لكيان واحد كبير بدل النظر له كمنظومة واحدة. هذا الكيان الواحد الكبير هو الطبيعة ونحن، والمقصود بالطبيعة هو المحيط الذي نعيش فيه، وأما المقصود بنحن فهو بكل بساطة المتضاعفات القادرة على نسخ نفسها. وهذه الأمور بمجموعها في الحقيقة عبارة عن منظومة واحدة وكيان واحد. والنظر إلى هذا الكيان كمنظومة واحدة يجعلنا نرى بوضوح أنه هادف على المدى البعيد. لكن قبل أن نبين بالضبط ما هو الهدف ولماذا التطور هادف بمجموعه، لابد لنا أن نفهم أولا هذه الخدعة التي يقوم بها علماء الأحياء الملحدون، وسنستعين بأمثلة بسيطة تساعدنا على توضيح الصورة بطريقة أفضل. لنأخذ مثالا إنسانا يركض باتجاه محدد يريد الوصول إليه، فهو له هدف محدد واضح يركض باتجاهه ويريد أن يصل له، فهذا الإنسان بمجموعه هادف بكل تأكيد، وهدفه هو الوصول إلى المكان المحدد الذي يركض نحوه وباتجاهه. الآن لننظر لنفس هذا الإنسان من منظور التجزئة التي يعتمدها ريتشارد دوكنز والملحدون من علماء الأحياء. لدينا قلب يضخ الدم بقوة لكي يزود العضلات بالأكسجين والغذاء الذي تحتاجه. لدينا أيضا الكلى وهي تخلص الجسم من اليوريا. لدينا الكبد وهو يخلص الجسم من السموم. ثم لدينا المعدة التي تهضم الطعام، وهكذا كل العمليات والأجزاء داخل الجسم، القلب والكلى والمعدة والعضلات. وأجزاء هذا الكيان الواحد أي الإنسان لا تهدف أن تصل إلى ذلك المكان، بل لا تهدف حتى لبقاء الجسم حيا، فهي كل أهدافها قصيرة المدى، وهي أهداف فقط بحدود عملها وحدود وظيفتها البيولوجية. هذه الأجزاء كلها عمياء، لا ترى هدفا بعيد المدى ولا ترى حياة الجسم، لا ترى الهدف المقرر من الإنسان صاحب الجسم، وهذا كله صحيح. لكن هل يصح لنا انطلاقا من دراسة هذه الأجزاء أن نقفز إلى الاستنتاج بأنه لا يوجد هدف بعيد المدى لهذا الإنسان والذي هو مجموع هذه الأجزاء؟ فهذا بالضبط ما يقوم به علماء الأحياء الملحدون هنا، فهم يقفزون إلى نفس الاستنتاج الخاطئ. فبما أن القلب والكلى والمعدة والعضلات عمياء ولا ترى أي هدف طويل المدى، إذن لا يوجد هدف، في حين أن الهادف هو مجموعها وليست الأجزاء. فهذا هو ما يقوم به مثلا بروفيسور دوكينز ومن يريدون تسويق الإلحاد بواسطة التطور. وبما أنهم ينطلقون من إنكار وجود الله سبحانه وتعالى وليس فقط من منطلق التشكيك، فهم يقومون بتجزئة التطور إلى طفر جيني على مستوى الدي ان اي، وإلى وراثة وانتخاب طبيعي، ثم يقولون ما لدينا في التطور هو طفر جيني وهو عشوائي غير هادف، ولدينا انتخاب طبيعي غير عشوائي هادف، ولكن هدفه فقط على المدى القصير، أي أنه يهدف فقط لانتخاب الأفضل والأقدر على العيش في محيطه الطبيعي. ثم لدينا التكاثر والذي هو عملية غير هادفة، بل هي مجرد استجابة لغريزة أو وظيفة بيولوجية. فلا يوجد إذن هدف نهائي أو بعيد المدى للتطور. وأما الناتج النهائي أو لنقل الناتج الحالي للتطور، فهم يقولون إنما هو قد حصل من تراكم نتاج هذه العملية مع الزمن، إذن فهي عملية عمياء غير هادفة في النهاية. وأعتقد أن المغالطة والخدعة قد توضحت الآن في ظل المثال السابق. الملحدون يمررون خدعة التجزئة للحكم بأن التطور عملية عمياء، وبالتالي فلا وجود لهادف أو خالق، لأنهم كما قلت ابتداء ينطلقون من الإنكار. ولو أنهم انطلقوا من موقف التشكيك والبحث المحايد ونظروا إلى التطور ككيان واحد ومنظومة واحدة، لرأوا بوضوح أنه يسير بنظام دقيق هادف منتج كأفضل مصنع يمكن أن نراه. مثال المصنع أيضا ممكن أن يزيدنا بعض التوضيح لمسألة الكيان الواحد والتجزئة. ففي مصنع السباكة مثلا هناك هدف واضح، وهو إنتاج قطع معينة بشكل محدد وبمواصفات محددة وكميات محددة إلى آخره. وعادة هذه القطع المراد إنتاجها لا تخرج مصقولة مباشرة من موقع الصب، بل تجري عليها عدة عمليات صقل وربما قطع أيضا إلى أن تخرج القطعة بشكلها النهائي المطلوب. فبنفس طريقتهم يمكن تجزئة أي صناعة لنقول أنها لا تهدف الوصول إلى هدف نهائي، وهذا طبعا أمر خاطئ. لنأخذ مثالا آخر لصناعة الصوف أو القطن مثلا، فلو أردنا متابعتها يمكن لمن يرى العملية من الخارج كأجزاء متفرقة أن يقول أن هذه الصناعة لا تهدف الوصول إلى هدف نهائي مخطط له منذ البداية، وكل ما موجود إنما هو مجرد أهداف قصيرة المدى لكل خط إنتاجي، والخط الإنتاجي التالي انتفع من هدف الخط الإنتاجي السابق. فما يحصل مثلا في الخطوة الأولى هو عملية تنظيف وتهيئة وفرز للمادة النافعة من غير النافعة، ثم يلتقط مصنع الغزل أحد منتجات مصنع التنظيف والتهيئة الصالحة للغزل، فيقوم بعد ذلك بغزلها دون غيرها وبدرجات مختلفة، وكل درجة يمكن أن تستخدم في صناعة نسيج معين، ومن ثم يقوم مصنع نسيج معين باختيار نوع من الغزل المنتج دون غيره، ويقوم بنسجه لينتج قماشا معينا، وأخيرا يقوم مصنع خياطة باختيار قماش دون غيره لإنتاج قميص ما. فمن ينظر إلى كل خط على حدة يمكنه أن يقول إن العملية غير هادفة على المدى البعيد، والناتج النهائي ناتج عرضي غير مقصود بنفس طريقة بروفيسور دوكنز. أما من ينظر للعملية كعمل متكامل فيمكنه رؤية الهدف بوضوح منذ البداية، وهو الوصول إلى إنتاج ملابس وأغطية وستائر إلى غير ذلك. ومن المهم الإشارة أن هناك طبعا في العملية الصناعية تفرعات كثيرة لها أهداف قصيرة المدى، وهناك خسائر ومواد تالفة خلال مسيرة التصنيع، ولكن هذا لا يضر في شيء رؤيتنا للهدف النهائي. كذلك الأمر هنا في التطور. إذن لو أن الملحدين نظروا للتطور على أنه كيان واحد من خلال كونه منتج ومن خلال الوقوف على قيمة ما أنتجه لحكموا على أنه هادف قطعا، فقد أنتج لنا التطور إنتاجا قيما وهو الذكاء، وبالتالي أنتج الحكمة والإيثار والأخلاق، وفاقد الشيء لا يعطيه. فلو لم يكن التطور هادفا ومن ورائه مقنن وهادف لما أنتج هذا الإنتاج القيم. وبالنسبة للحياة الأرضية فإن المواد والقوانين غايتها صناعة الكائن الحي المدرك القادر على إعمار الأرض، كائن يمتلك آلة الذكاء الفائق والتي هي أفضل آلة للبقاء. أما الهدف الحقيقي أو الغرض فهو التواصل مع الغيب والعبادة، أي المعرفة، معرفة الحقيقة التي أوجدتنا، وإثبات الغاية كاف لإثبات الهدف، لأن إثبات الغاية يعني إثبات وجود إله. ويمكن الانتفاع من مثال بسيط لتوضيح الفرق بين الغاية والهدف. فلو أننا مثلا أردنا أن نصنع كرسيا وجلبنا الخشب وأدوات النجارة، فإن غايتنا هي صنع الكرسي، أما الهدف فهو الجلوس على الكرسي. وهكذا بالنسبة للعين في التطور مثلا، فإن المواد والقوانين غايتها صناعة العين، أما الهدف من العين فهو الرؤية. وبروفيسور دوكينز ومن يقولون أن النظرية التطور أو التطور غير هادف لا يتكلمون في الحقيقة عن الهدف في مناقشاتهم، بل يتكلمون عن الغاية ويسمونها هدفا. ولا إشكال أن تسمى كذلك باعتبار أن التطور أيضا يهدف الوصول إليها. إذا فهمنا ما تقدم، فالآن السؤال الذي يمكن أن نطرحه هو: كيف يمكننا أن نعرف أن التطور هادف؟ وكيف نحدد بصفة عامة أن عملا ما هادف أو غير هادف؟ لكن قبل أن نجيب على السؤال، لا بأس من تثبيت وتلخيص ما وصلنا إليه في هذه المرحلة. التطور عملية معقدة ومركبة تجري ككيان واحد هادف. فالطفر الجيني والطبيعة المحيطة والتكاثر كلها أجزاء كيان واحد هادف وهو التطور. والعلماء جزؤوه لغرض البحث العلمي ونظروا إلى هذا الكيان على أنه أجزاء منفصلة. ولكن من أراد تسويق الإلحاد مثل بروفيسور دوكينز وظف تقسيم التطور إلى طفر جيني وانتقاء طبيعي وتكاثر لصالح إلغاء كون التطور هادف، ليقول لنا: انظروا، ما لدينا هو فقط أهداف قصيرة المدى، ولا يوجد هدف بعيد المدى أو نهائي، ولا يوجد وراء هذه العملية قوة مدركة، إذن لا يوجد إله. ولكن الصحيح هو أن ننظر إلى الكل وما وصل إليه الكل، لنرى بوضوح أنه فعلا كيان هادف بمجموعه، ونعرف ما هو الهدف وكيف أنه شاخص بيننا ولا يمكن إنكاره إلا عنادا. ولا يجوز الحكم على كونه غير هادف إن نحن نظرنا إليه فقط من خلال تفكيك أجزائه، وهذا تحديدا ما يقوم به الملحدون، على أننا سنأتي أيضا على بيان وجود الإله حتى من منظور التجزئة. إذن الآن، وبعدما بينا مغالطة التجزئة والتفكيك التي يعتمدها الملحدون للتشتيت، لنجب عن سؤالنا الأساسي وهو: كيف نعرف أن التطور هادف؟ نحن يمكننا أن نعرف أن عملا محددا يريد الوصول أو يراد منه الوصول إلى غاية ما أو أنه هادف من خلال أمور ممكن أن نذكر منها: أولا، الخريطة التي بدأ بها وطريقة عملها، حيث أننا إذا عرفنا أنها خريطة مقننة وتعمل ضمن قانون ولا عشوائية، سيثبت لنا أنها تهدف الوصول إلى غاية معينة. أيضا، من خلال رؤيتنا لنتائجه وحصيلته الوسطية والنهائية المتوقعة، وهل هي غاية لذلك العمل منذ بدايته يهدف الوصول إليها، أم أنها مجرد نتيجة عبثية غير مقصودة، فتكون بالتالي تؤشر أن العمل عبثي وغير قانوني. وبالنسبة للتطور، فإنه مبني على خريطة مقننة غير عشوائية، ونتائجه الوسطية والنهائية المتوقعة حتمية، وهذا ما سوف نبينه ونثبته بالتفصيل ومن عدة خطوط استدلالية. في عملية التطور لدينا جينات، ولدينا طفر جيني، ثم لدينا قانون البقاء للجينة الأفضل الذي يقوم بصقل الجينات. وآلة البقاء الأفضل بالنسبة للحياة الأرضية على الإطلاق هي آلة الذكاء أو الدماغ. ورغم أن الدماغ له كلفة اقتصادية عالية جدا على الكائن الحي، لأنه يحتاج طاقة كبيرة وكمية غذاء كبيرة، ولكن التطور بالنتيجة مجبر على أن يسير بهذا الاتجاه، أي أن يطور آلة الذكاء. فالوصول إلى آلة الذكاء بالتطور هو أمر حتمي أياً كانت المقدمات والطرق التي يسلكها التطور. فطالما أن الطفر الجيني موجود منذ البداية، فلا بد أن تتوفر جينات بناء آلة الذكاء، الدماغ مثلاً، عاجلاً أم آجلاً، حتى لو كان الطفر الجيني عشوائي تماماً، وهو ليس كذلك. وعملية التطور محكومة بقانون البقاء للكائن الأفضل، أو حتى نكون أكثر دقة، البقاء للجينات الأفضل. إذن فالنتيجة أننا يمكن أن نجزم بأن التطور منذ البداية متجه وهادف لإنتاج جينات آلة الذكاء أو إنتاج كائن ذكي. فالتطور إذن هادف. إن آلة الذكاء هي آلة البقاء الأفضل على الإطلاق في منافسة البقاء المحتدمة بين الجينات. وأعتقد أن وجود 7 مليارات إنسان متوزعين في مختلف أنحاء الأرض اليوم لهو كاف لإثبات هذه الحقيقة، ومع ذلك فلا بأس بمناقشتها ولو باختصار. فنحن مثلا حتى لو فرضنا أن الطفر الجيني عشوائي منذ البداية، وهو أفضل فرض بالنسبة للأطروحة الإلحادية، فسنقول مع ذلك لو كان عشوائيا 100% ومنذ البداية، فلا بد أن يوفر جينة مؤهلة لبناء آلة ذكاء. وليس المقصود بآلة الذكاء هنا الدماغ الحالي للإنسان والحيوانات، بل ما نقصده هو أي شيء يمكن أن نتصوره كبداية للدماغ، مثل خلية عصبية واحدة. وأكيد أن من يمتلكون آلات الذكاء هم المفضلون في المنافسة، وسيكون نصيبهم من البقاء أكبر. ومن ثم لو انتقلت المنافسة بين من يمتلكون آلات الذكاء، فستكون الكائنات التي تمتلك آلة الذكاء توفر ذكاء أكبر هي الفائزة في سباق البقاء للأفضل، وهكذا. ففي التطور بداية آلة الذكاء حتمية، وتحسين آلة الذكاء مع الزمن أيضا أمر حتمي. وبهذا يمكننا أن نقول بيقين أن آلة الذكاء هدف حتمي للتطور، أي يمكننا الاختصار والقول إن التطور يهدف الوصول للذكاء. وهذا الاستدلال التام كاف لنقد نظرية بروفيسور دوكينز الإلحادية ضمن نطاق الحياة الأرضية القائمة على أن التطور غير هادف على المدى البعيد. بل في الحقيقة إن هذا الاستدلال هو أقوى من هذا، وهو عام وشامل. فنحن لو تصورنا أي نوع حياة يمكن أن تنشأ في مكان ما، فيمكننا الجزم بناء على قانون التطور المعتمد أو المعتمد على طفر المتضاعفات أو آلات النسخ وانتخاب الأفضل منها، أن أي حياة سواء كانت كحياتنا الأرضية مبنية على الماء والكربون والنيتروجين والمواد الكيميائية الأخرى، أم كانت في كوكب آخر أو حتى كون آخر ومبنية على الأمونيا بدل الماء أم على السيليكون بدل الكربون؟ فستكون نتيجتها الحتمية هو إنتاج آلة الذكاء، أي أن آلة الذكاء هي الهدف الحتمي للتطور بحسب القانون الذي نعرفه الآن، ولا يمكن أن تحيد أي حياة أو متضاعفات أو آلات نسخ وتطور عن الوصول إليه عاجلا أم آجلا. إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى حسم الخلاف نهائيا حول إمكان إثبات وجود رب أو إله بحسب نظرية التطور، لأننا قد أثبتنا صفة الهدف للحياة، وتبع لذلك أن التطور هادف، وبما أن صفة الأثر تدل على صفة المؤثر فنكون قد أثبتنا للمؤثر أيضا صفة أنه هادف ومدرك وعالم، وبهذا أثبتنا وجود مؤثر هادف مدرك عالم، أي بالنتيجة نكون قد أثبتنا وجود رب أو إله، سواء كان هو المؤثر المباشر أم كان المؤثر المباشر أثرا من آثاره دالا عليه بصفته أيضا، أي صفة الهادف التي أثبتناها. وهذا بحد ذاته كاف كما قلت سابقا لنقد النظرية الإلحادية الحديثة المبنية على أساس أن التطور غير هادف على المدى البعيد، وهذا كاف ليحسم الخلاف بيننا نهائيا. ومع ذلك فإن كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن يبين وجود مجموعة من الخطوط الاستدلالية التي توصلنا كلها إلى نفس النتيجة الحتمية، أي التطور هادف، وهذا يعني أن وراءه هادفا لأن صفة الأثر تدل على صفة المؤثر. هنا أود التنبيه إلى أمر مهم، وهو أننا لا نقول أن أي منافسة تكون بين الأفراد ستكون نتيجتها دائما لصالح الفرد الذكي، بل ولا حتى على مستوى المنافسة بين الأنواع، ولكن ما نقوله هو أن جينة بناء آلة الذكاء هي الجينة المفضلة في المنافسة، وهي الجينة الفائزة في السباق حتما. فالفرد الأذكى أو الذي يمتلك آلة ذكاء أفضل ربما يخسر أمام فرد أقل ذكاء، أو يمتلك آلة ذكاء أدنى، أو حتى لا يمتلك آلة ذكاء نتيجة حيثيات المواجهة وظروفها. والنوع الذي يمتلك آلة ذكاء أفضل ربما يخسر في المنافسة على البقاء أمام نوع يمتلك آلة ذكاء أدنى أيضا نتيجة حيثيات المواجهة وظروفها. ولكن جينة بناء آلة الذكاء متى ما وجدت ودخلت إلى مجموع الجينات التي تبني الكائنات الحية فلا يمكن أن تخسر في المنافسة أمام الجينات الأخرى، ولا يمكن أن تخرج من مجموع الجينات العاملة على بناء الكائنات الحية، بل إنها ستتقدم وبتسارع ملحوظ يزداد مع الزمن، لأن الفرق بينها وبين الجينات الأخرى في المنافسة على البقاء أو التقدم وإحراز موقع الصدارة هو فرق كبير جدا. والمنافسة بين الجينات لا تتوقف عند المنافسة على البقاء، بل توجد منافسة أخرى وهي منافسة بين الجينات على موقع الصدارة في المجموعة الجينية التي تبني أجسام الكائنات الحية، فهي تسعى دائما لتكون الأكثر عددا حتى ولو كان تنافسها بصورة غير واعية ولا مدركة، بل هو في الحقيقة تنافس يمر من خلال قانون التطور العام، وهو خاضع له ومحكوم به. أعتقد أننا قد عرفنا الآن كيف أن التطور هادف بمجموعه، وأن هدفه إنتاج آلة الذكاء الفائق. في الحلقات القادمة سوف نبين أن التطور هادف حتى من منظور التجزئة، ونفصل مجموعة من الخطوط الاستدلالية على كونه حتمي النتائج الوسطية والنهائية، وأنه مقنن ومنظم، وبالتالي هادف، ووراءه هادف.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.